إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا إن شاء الله تعالى خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى الآية 78 من سورة النساء، وهي قوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. ما الذي يمكن أن يقال من فوائد وحكم حول هذه الآية، وخاصة إذا أردنا أن نعرف ارتباطها بما قبلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، والصلاة والسلام ولا وإن كانت لا وربنا لا تجازى ولا توازى ولا تجارى ولا تبارى، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات رسمها للمسلمين استراتيجية في غاية الأهمية، من أجل حماية حقوق الناس أجمعين وحماية حقوق المستضعفين على وجه الخصوص. هذه الاستراتيجية الأمنية تسمى استراتيجية أخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثم فرع على هذه الاستراتيجية مجموعة من الأسس التي ترجع إلى هذه الاستراتيجية. فالأساس الأول فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني إعداد الجيش الذي يحمي الأمة المسلمة للأحوال المختلفة. فقد يقتضي هذا الجيش، يقتضي الأمر هذا الجيش أن ينفر جميعا، وقد يقتضي أن ينفر ثبات. ثم من أسس هذه الاستراتيجية الحذر من الفرقة أو الفرق المبطئة، المجموعات المبطئة. ثم جاء القسم الذي يليه وهو الكلام عن الذين يهربون من تبعات الواجب عليهم في نصرة المستضعفين في قوله تعالى: لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فبين الله سبحانه وتعالى أن من الأسس الاستراتيجية التي ترجع إلى أخذ الحذر كشف حال المتلاعبين بالمواقف والمتهربين من تبعات الواجب عليهم في حماية البلدان وإقامة الإيمان ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. طيب يأتي الآن القسم الخامس، هؤلاء المتهربون. نحن قلنا بأن بعضهم قد يكونون منافقين، هؤلاء لا حل لهم لا علاج لهم، لأنهم يصرون على أن يدنسوا قلوبهم أشد التدنيس. لكن قد يكون بعض هؤلاء المتهربين من تبعات الواجبات، قد يكون هؤلاء من الضعفاء الإيمان أو من الذين حدث لهم ضعف إيماني في هذه اللحظة، فقاموا يقولون: ربنا لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهنا يأتي هذا القسم، وهو القسم الذي يتكلم عن معالجة النفوس المتهربة من تبعات الواجبات في القيام بنصرة المستضعفين، من تبعات الواجبات في القيام بحماية الأوطان وإغاثة الرجال والنساء والولدان. ذكرهم الله بعدد من أنواع التذكير. التذكير الأول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل، فوصف لهم حقيقة الدنيا ووصف لهم حقيقة الآخرة. وقوله والآخرة خير لمن اتقى، ليس المقصود بأن الدنيا فيها خير والآخرة أفضل منها، يعني كلمة خير هنا ليست اسم تفضيل بمعنى حذفت همزته والتقدير أخير، ليست كذلك، بل هو اسم. والآخرة خير، أي هو الخير المحض، وأما الدنيا فلا تساوي شيئا. وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الدنيا إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والتذكير الثاني قال: ولا تظلمون فتيلا. فتبصرون هذه الجملة المباركة بأن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل، فلا تظلمون شيئا من أعمالكم ولا آجالكم ولا أرزاقكم، فما لكم تخافون من الواجبات، من القيام بالواجبات المتحتمة عليكم. التذكير الثالث: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبصرنا هذا التذكير بكيفية المعالجة العقلية لعقدة الخوف من الموت، أي الموت بما أنكم أنتم مؤمنون حقا. الكلام الآن للذين حدث لهم ضعف فتهربوا من القيام بالواجب، إذا أنتم تخافون من الموت فالموت مكتوب عليكم، سيأتيكم في المكان الذي أنتم فيه ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا خلاص لهم من الموت. والبروج كما ذكرنا القصور المحصنة المنيعة المرتفعة، فالموت سيأتيها ولو صعدتم إلى هذه البروج. فما الفرق بين الموت عند المواجهة والموت في الأبراج العاجية؟ والموت عند المواجهة أكرم لكم، كما قال الحكماء من قبل: هالكم معذور خير من ناج فرور. إذن وتكلمنا عن هذا وقلنا بأن الحكماء من الجاهليين كانوا يستشعرون ذلك، حتى قال أحدهم: وأخو الحضر، يعني وأخو قصر الحضر، إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابر شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور، لم تهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. هذا التذكير الثالث. التذكير الرابع نلمسه في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. تذكيرهم هنا بأنهم يوشك أن يكونوا حملة لواء التفكير الضال في النظر إلى الحوادث. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، هذا تفكير ضال. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، تفكير ضال. أن يقسموا ما يأتي من الحوادث، شيء منه من الصالحين وشيء منه من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تبصرنا بالخلل العام الذي يعتري هؤلاء القوم في تفكيرهم، تعالج الآية عقدة الاضطراب العقلي والنفسي عند هؤلاء الخائفين المترددين المؤثرين للسلامة. هذه العقدة نبعت من أنهم يعبدون الله على حرف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. عندما يصابون بالخير يقولون هذا الدين جيد، عندما يصابون بسوء يقولون هذا الدين سوء، أو سبب لنا هذه الإرباكات، وإن صفهم سيئة يقول هذه من عندك. طيب ما معنى الحسنة وما معنى السيئة؟ الحسنة والسيئة في القرآن يطلقان إما على الأعمال الصالحة والحسنة، إما على الأعمال الصالحة والسيئة، كما في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة. فهنا المقصود بالسيئة العمل الرديء أو العمل الذنب، والمقصود بالحسنة العمل الصالح. إذن هذا الإطلاق الأول، ولكن ليس المراد هنا وإن تصيبهم حسنة، لأن العمل الصالح يعمل ولا يصاب به الإنسان، والعمل السيء يعمل ولا يصاب به الإنسان. إذن ليس المقصود بقوله وإن تصيبهم حسنة العمل الصالح، وإن تصيبهم سيئة العمل السيء. إذن ما المقصود بكلمة وإن تصيبهم حسنة؟ نقول هذا الإطلاق الثاني للحسنة والسيئة، وهو ما يجده الإنسان من خير فيسمى حسنة، وما يجده من شر فيسمى سيئة ضمن الأقدار الكونية. وهذا كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني اختبرناهم بالحسنات والسيئات، بالحسنات هل يشكرونها، وبالسيئات هل يكفرونها أم يصبرون عليها. وإذن بلوناهم بالحسنات الأمور الخيرة فيما يظهر لهم، والسيئات الأمور السيئة فيما يأتيهم، والأمور أو المصائب. الآن إذا قابلوا هذه الحسنة بحسنة، والحسنة التي يقابلونها بها هي الشكر، وإذا قابلوا السيئة بالحسنة، والحسنة التي يقابلون بها السيئة الصبر، ففي هذه الحالة يكونون نجحوا في الاختبار. وهذا كما في قوله تعالى في سورة النمل: ليبلوني أأشكر، أي في مواجهة النعمة، أم أكفر. إذن المقصود بالحسنة هنا: وإن تصبهم حسنة ما يجده الإنسان من خير، فالحسنة ما يحسن أو ما يستحسنه الإنسان، مثل المنفعة،
يعني مطلق الخير،
مطلق الخير، مثل المنفعة، مثل المنفعة وكثرة الرزق، كثرة الرزق. واحد ترقى في وظيفته، وواحد لم يترقى وبقي طول حياته لن جاءه التقاعد وهو لم يترقى مثلا، واحد ترقى هذا رزق رزقه، واحد عنده ولد، واحد ما لم ينجب، واحد تزوج والآخر ابتلي. فإذا هذه الحسنة ما يستحسنه الإنسان في حياته، فهو الحادثة الملائمة، مثل المنفعة وكثرة الرزق ورغد العيش ونجابة الأولاد وأمن المكان وكل خير وبركة ورخاء اقتصادي ونعيم. ومن ذلك أيضا الانتصار في المعارك السياسية والحياتية والعسكرية للمجموع أو للفرد. أما السيئة فالحادثة المنافرة. إذن الحسنة هي الحادثة الملائمة، يعني التي تلائم معها الطباع وتحبها، والسيئة هي الحادثة المنافرة، مثل المكروه والمصيبة والهزيمة والبلاء في المواجهات العسكرية والسياسية أو السياسية. ويدخل ويقابل هذه الحسنة والسيئة إما حسنة في الأعمال وإما سيئة في الأعمال. هم الآن قابلوها بسيئة في الأعمال، لأنهم قالوا إذا جاءتهم النعمة قالوا هذه من عند الله، وإذا جاءتهم النقمة أو البلاء أو المصيبة قالوا هذه من عندك، أي هذه بسبب الصالحين هؤلاء الذين يحملوننا على أن نطيع الله.
وعندك إيش، من المقصود بعندك؟
المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل معه ويدخل في الخطاب كل صالح يدعو الناس إلى الصلاح، لأنه ليس المقصود شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود بلاغه لرسالة الله كما سيأتي في الآيات. ويبين ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وجدنا بركة الدين. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، يعني ما ولدت خيله ولا جاء لها الرزق، قال: هذا دين سوء، يعبد الله على حرف، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. فإذا هذا خلل عقلي عند هؤلاء الذين يهربون من التبعات، لأنهم فقط يريدون أن يتابعوا الدين عندما يكون راحة لهم، أما عندما تكون هناك تبعات في الدفاع عن الديار والأوطان وحماية حقوق المستضعفين والولدان يهربون، يقولون لما كتبت علينا القتال. هذا تتمة الكلام، تتمة الكلام لما سبق.
ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم السراء والضراء.
نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبايع الناس يبايعهم على المنشط والمكره، على الطاعة في المنشط والمكره. فإذا هؤلاء عندما يقولون هذه من عندك هذه من عند الله، يقسمون أقدار الله إلى ما شاءوا، يخلطون بي الأوراق بين نقد الإدارة المسلمة ونصحها وبين عدم الاستسلام للقضاء والقدر. يعني يمكن أن تنقد القيادة المسلمة ما خلا القيادة النبوية لأنها معصومة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القيادة المسلمة يمكن أن تنتقدها في طريقة إدارتها بالنسبة للإدارة وليس بالنسبة لما يتم المجيئه من حيث القضاء والقدر. فهم خلطوا بين الأمرين وظنوا أنه يجوز لهم أن ينتقدوا قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة الصالحين من بعده مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن والراشدين، ظنوا أنهم يجوز لأن الانتقاد جاز لهم أن ينتقدوهم على الأقدار، والأقدار هذه بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الكفار المتعصبين الذين دائما يسخطون الأقدار إذا لم تكن ملائمة لهم. اسمع إلى قوم فرعون يقولون شيء مثل هذا، إذا قال الله عنهم في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. فالطبري رحمه الله تعالى يقول عن قول هؤلاء هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يقول هذه من عندي محمد، يقولون هذه من عندي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أساء التدبير وأساء النظر، ما أحسن التدبير ولا النظر. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، كما ذكرنا. إذن هذا التذكير الرابع، وهو أن هناك خلط في التفكير عند هؤلاء بين النقد الإدارة المسلمة وبين نقد الأقدار
التي يشترك فيها الجميع،
التي يشترك فيها الجميع، والتي هي بتدبير الله. قد يعمل الإنسان السبب وبعد ذلك لا يوفق، لأن الله تعالى أراد أمرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. طيب بعد ذلك ماذا يقول الله؟ قل، أي يرد على هؤلاء الذين يخلطون الأوراق، قل كل من عند الله. هذا تذكير خامس، هذا تذكير خامس، تذكيرهم بالنظر الصحيح إلى أحداث العالم، فكلها من صنع الله اختيارا. إذن عندما يقوم الإنسان بواجبه وبعد ذلك يؤذى ويموت، قل كل من عند الله،
أدى ما عليه.
قل كل من، أما الله تعالى ذكر عن أنبياء أنهم يموتون عندما يؤدون ما عليهم. قال الله في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن هناك أنبياء يقتلون، وهناك أناس،
وهناك أنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد،
وليس معهم أحد،
لم يستجب أحد لدعوتهم.
فهل يقول هؤلاء الأنبياء هذا
قصروا مثلا؟
نعم، هم قد أدوا الذي عليهم، أدوا الذي عليهم. إذن تذكيرهم بالنظر الصحيح وأن أحداث الكون من عند الله، وطبعا هذه مسألة خطيرة جدا في التفكير المسلم هذه الأيام، لأن الإنسان إذا أصيب بهذه الأيام للأسف شديد كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، يقول لا بد أن نترك بعض الدين. لا يقول نترك الدين، ولا يقول نترك حتى بعض الدين، لكنه يترك على يعني على سبيل المثال يقول لك: ما الحل لمواجهة الكساد؟ الحل المزيد من الاقتراض الربوي. طيب كيف تعالج الله أصابك بمصيبة وربما هذه المصيبة بسبب ذنبك فتزيد ذلك ذنبا مثلا؟ هذا الفرد وكذلك المجموعات وهكذا في الأمور الأخرى. ولذلك كان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي. اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي. إذن الله تعالى يذكرهم بالنظر الصحيح إلى أحداث العالم، فكلها من صنع الله اختبارا. قل كل من عند الله، أي قد تصيبكم الضراء بعد إذا أديتم ما عليكم، ويكون ذلك ابتلاء من الله، كما تصيبكم السراء بعد الإعداد رحمة من الله تعالى بكم.
أنا كنت أريد أسأل، لكن يعني يظهر أن جوابها في الآية التي بعدها، وهي كون الإنسان ينسب التقصير إلى نفسه مع أنه كله من عند الله عز وجل. نعم. فهو يقول إن كان حقا مثلا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
هل
والفرق بينهما، لكن يظهر أنه هذا سيأتي في الآية التي بعدها،
الآية 79. بعد ذلك قال الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا تذكير سادس. هذه الجملة المباركة تبصرنا بأن هناك قضايا دقيقة الفهم، وهذا منها هذا الموضوع، موضوع القدري والموضوع العملي. ومنها فمن هذه القضايا الدقيقة الفهم، لأنه قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من الأمور التي لا يفقهها هؤلاء القوم الجمع بين القضاء والقدر وبين الأعمال والاكتساب. ونبه الله تعالى على قلة فهم البعيدين عن القرآن للمعاني الخفية في مثل هذه القضايا، فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الفقه هو معرفة الصواب في الحديث، الفقه هو معرفة الصواب في الحديث. طبعا هم يقولون في اللغة الفهم، لكن الحقيقة أن الفقه في استعمال العرفي يستخدم للأمور الدقيقة وليس لكل أمر. فلا يقال مثلا فقهت أن الشمس طالعة وهو يرى الشمس وهو في النهار، هذا لا يحتاج إلى فهم، هذا واضح من البدهيات. وفقهت أن 1+1=2، هذا من البدهيات. إذن الفقه حقيقته معرفة الصواب في الحديث وإدراك مراد صاحبه وفهم الأخفى من الكلام. ولذلك الراغب رحمه الله تعالى يعرف الفقه بأنه التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، بعلم شاهد، تصل من المشاهد إلى المغيب.
فيه أعمال الذهن يعني.
أيوة، ولذلك هو أخص من العلم، هو أخص من العلم. المراد هنا إدراك سر الخلق، والمراد هنا إدراك مراد الله عندما يوجه الأوامر وعندما يذكر الأخبار. إدراك سر الخلق وإدراك حقيقة الإرادة الإلهية والإدارة للكون، الإدارة الإلهية والإرادة الإلهية في الكون، والجمع بين ذلك وبين أعمال العباد. فقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا نوع من ماذا يمكن أن نقول، الهز لهم من أجل أن ينتبهوا. أنتم الآن تكادون تفقدون عقولكم لأنكم لا تعملونها في المسار الصحيح، لما لا تفقهون ما يقوله الله لكم وتصرون على التلاعب والعبث؟ فما لهذا الإعوجاج في تصوير الأحداث دون الرجوع إلى المبادئ الإيمانية العقدية الراسخة في تفسير أحداث الكون؟ ما لهم لا يفقهون أن الله يقلب حالات الضراء والسراء على المجتمعات؟ ما لهم لا يفقهون فيجعلون التفسير المادي المحض هو الذي يعتمدونه في حياتهم؟ وبعد ذلك تأتي الآية 79 لتجمع الآن الفهم الواضح والفقه الواضح بين ما سبق وبين ما سيأتي. يقول الله
متى يصح نسبة الخطأ
إلى
أو التقصير
إلى الإنسان،
إلى الإنسان نفسه؟
يقول الله بعدها ما أصابك من حسنة
فمن الله،
فمن الله، وما أصابك من سيئة
فمن نفسك،
فمن نفسك. طيب ها هنا قد يأتي من لا يفقه حديثا فيقول هذا تناقض، كيف قبل قليل يقول قل كل من عند الله، وهنا يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هذا الفهم السقيم، ينبغي للإنسان أن يعمل عقله وينتبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبر القرآن ويعرف مراد الله سبحانه وتعالى منه. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تبصرنا هذه الجملة المباركة بتذكير هؤلاء المضطربين بأن الحسنات من عند الله خلقا وإنشاء واستمرارا، وأن السيئات إنما تنتج عن انقلاب الحسنة سيئة بسبب الذنب الإنساني. فإذا أراد الله بالعالم الرحمة أنشأ له كل حسنة، أراد الله سبحانه وتعالى بالعالم الرحمة فأنشأ له كل حسنة، حسنة في خلقه كان عدما، وفي تكوينه لم يكن عنده لا سمع ولا أبصار ولا أفئدة، الله سبحانه وتعالى جعل له سمعا، هذه حسنات. نفسه أعطاه النفس والقدرة على العيش، حياته، حركته، نطقه، الدماء التي تجري في عروقه، قدرة على التصرف، وكم سيعد الإنسان من نعم الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن الحسنات من الله سبحانه وتعالى، متى تنقل، وإلا من أين جاءه هذا الخلق المستقيم وهذا الهواء العظيم الذي يحتاجه مع كل نفس، بأي استحقاق حصل هذا الجسد القويم والأرض المسخرة؟ إذن هذه الحسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله. طيب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
يعني هنا الحسنة هي نفس الحسنة التي في الآية السابقة.
نعم نعم، وهو كل خير، كل حادثة ملائمة.
نعم.
وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ أي إذا رأيت سوءا جاءت لك، أيضا السيئة هنا بنفس المعنى، المصيبة، المصيبة القدرية أو الكونية، إذا جاءت السيئة لماذا؟ يقول من نفسك. يعني كيف من نفسك؟ يعني أنت جعلت الحسنة التي أتاحها الله لك سخرتها للسوء، أعطاك السمع فسمعت كل قبح في الدنيا وتركت أن تسمع كلام ربك، أعطاك الله البصر فرأيت كل شيء في الدنيا، كل عيب، كل ما يعاب في الدنيا، ولكنك لم تسخر هذا البصر من أجل أن تشكر نعمة الله. فبدلا إذن من أن يستمر هذا السمع ويستمر هذا البصر، وقعت المصيبة فانقلبت الحسنة سيئة، هذا من نفسك.
يعني يعترف ولا يرمي هذا على الآخرين فيقول أنه من نبي أو من ولي أو
نعم، ينبغي أن يعترف بسبب نفسه. إذن معنى الآية أن استمرار الحسنة بلطف الله وتوفيق الله وفضل الله، لأنه لم ينشئها العبد ابتداء. هل أنت الذي أنشأت لنفسك الصحة؟ استمرت الصحة، الآن ولد الطفل ولادة تامة واستمر على صحته، هذه هل هو الذي أعطى لنفسه الصحة؟ لم يعطي لنفسه الصحة، الله سبحانه وتعالى الذي أعطى. ولذلك قال ما أصابك من حسنة فمن الله. طبعا نحن لا نتكلم عن الحالات القليلة المخالفة لهذا، كأن يولد الإنسان مثلا مريضا أو يولد وبه عاهة، هذا له حكمة أخرى، لكنه قليل، قليل جدا. نحن الآن نتكلم عن الأغلب العام من الحالات الإنسانية، هو ولد بحسنة وحسنات متعددة لا يمكن إحصاؤها في جسدي، فإذا انقلبت هذه الحسنة سيئة فهو من نفسه. فوجود الابتلاء القدري المحض بالسراء والضراء لا يعني عدم النظر إلى الأسباب، فإن الضراء لا تصيب الإنسان إلا بسبب شيء من عند نفسه، هذا معنى قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا تناقض بذلك بين قوله تعالى قل كل من عند الله وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من جهات متعددة. الجهة الأولى قل كل من عند الله، يعني إنشاء وخلقا، حتى المصيبة هي من عند الله سبحانه وتعالى، إما ابتلاء وإما عقوبة لأنك استحققت ذلك من نفسك. طيب، إذن من هنا، من قل كل من عند الله يعني إنشاء وخلقا، ما أصابك من حسنة فمن الله سببا، أي الله الذي وفقك لأن تعبد، إذن هو وفقك للسبب ولأنك عبدته أكرمك. طيب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك هنا من سبب، أي أنت سببت لنفسك هذه السيئة، فقد تقوم بمعصية فيعاقبك الله، فإذن من السيئة هذه وقعت عليك بسبب نفسك، وقد لا يعاقبك الله، وأملي لهم إن كيدي متين، فتكون العقوبة الأعظم أن تزداد غرورا وتزداد معصية. فإذا الآية الأولى، هذا الفرق الأول، كلمة من هناك إنشاء وخلقا، ومن هنا سببا. الفرق الثاني أن الحسنة والسيئة هناك للكلام عن التحكم، من الذي يتحكم بالحسنة ومن الذي يتحكم بالسيئة، بمعنى الحسنة الذي القدر الذي يحسن والسيئة القدر الذي يسوء الإنسان. من الذي يتحكم؟ هو الله. أما هنا ما أصابك من حسنة فمن الله، نفس الشيء، حسنة فمن الله هو الذي يتحكم بالقدر، ولذلك استمر النفس مثلا بدون انقطاع بالنسبة لك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا السيئة التي وقعت الذي هو القدر، المصيبة، القدر الابتلائي للإنسان أو العقابي للإنسان، كان بسبب أنك أنت لم تستخدم هذه الحسنة فيما يرضي الله فانقلبت عليك. من الطبيعي واحد أعطاه الله اليد فقام، واليد هذا يأكل بها، هو نفسه قام وقطع يده، هو نفسه. طيب هذا هو الذي سبب لنفسه ذلك، هذا معنى فمن نفسك. لكن من الذي أعطاه القوة على أن يقطع يده؟ هو الله سبحانه وتعالى، فكل من عند الله. إذن لا يوجد تنافي بين فعل العبد اختيارا وبين تقدير الله سبحانه وتعالى كونا.
يعني إذا رأينا كونها من جهة الله عز وجل فهي كل من عند الله.
نعم.
وإن نظرنا من الجهة الأخرى وهي أن للبشر دخل فيها
وإرادة واختيار،
وإرادة واختيار وفعل ارتكبه هو الفعل، فهنا تنسب له من هذه الناحية.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه النقطة الرائعة، فقال مبينا أن السيئة والشر لا تقع إلا بسبب سوء استعمال الإنسان للخير. هو أعطاه الله خيرا، فطبعا هذا عندما نتكلم عن الحالات الغالبة، وإلا هناك حالات خارجة عن هذا، عندما مثلا يولد الإنسان معوقا مثلا فيكون هذا ابتلاء من ابتداء، أو قد يكون الإنسان بخير ثم يحصل له المرض لا بسبب ذنب، وإنما حصل له المرض بسبب أن الله تعالى أراد أن يبتليه، مثلا أيوب عليه السلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، طبعا على المنبر وجلسنا حوله يشبه ذلك بالمناسبة جلوس الإنسان على المكتب مثلا أو الطاولة، المنضدة، عندما يجلس على الكرسي والمنضدة أمامه هذا يشبه المنبر لأنه يدرس. فقال إني مما أخاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، أو قال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، يعني أنت خاف علينا من زهرة الدنيا، طيب هذا خير، والله تعالى يقول وإنه لحب الخير لشديد، هذا خير، المال هذا خير، أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خير يعني حسنة، طب هل الحسنة هذه تأتي بسيئة بقدر سيء؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فقيل للرجل ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، يعني أنه يوحى إليه. قال فمسح عنه الرحضاء، يعني العرق، عرق الذي يصاب به بسبب الوحي صلى الله عليه وسلم. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده، يعني على هذا السؤال الجيد الذي يدل على ذكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنه، طبعا هو عندما يكلمه هو لفت نظر وإلا هو يكلم الجميع، هذه من الأساليب العلمية الرائعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلتت وبالت ورتعت. الآن لابد من تفسير هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء بليغ جدا. قال إنه لا يأتي الخير بالشر، يعني أنت الآن عندك نفس، الله أعطاك نعمة النفس، أعطاك نعمة الصحة، أعطاك نعمة الجسد، أعطاك نعمة الإنجاب، أعطاك نعمة المال، هذا كله خير، هذا كله حسنة، هل تأتي بسيئة؟ لا، هي نفسها لا تأتي بسيئة. الآن الذي يتحكم بها، الذي جعل الله له اختيارا وتحكم بها، قال إنه لا يأتي الخير بالشر، فهمنا. طيب وإن مما ينبت الربيع، الربيع هنا معناها المطر، الغيث، أي الغيث عندما ينزل فينبت، يسمى ربيع لأنه عادة يكون الإنبات في الربيع فينبت. قال وإن مما ينبت الربيع يقتل، يقول أحيانا الغيث إذا ازداد عن حده قتل،
سبحان الله،
يصبح مطر عذاب. قال أو يلم أو يكاد يقتل، يعني يخرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا. طيب هذا تمثيل. الآن نفس الشيء، الخير الذي عندك إذا أنت لم تستخدمه الاستخدام الصحيح أو شك أن يقتلك أو يكاد أن يقتلك، هذا معنى يقتل أو يلم. قال وإن إلا آكلة الخضراء، يعني خذ مثال الماشية التي تأكل الخضراء، تأكل العشب، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، يعني أن الماشية تأكل ما يكفيها فلا تموت، بل تقوم بعد ذلك وتكمل مسيرتها في الحياة وتستقبل أعين الشمس وتخرج ما لا تحتاج إليه عبر جهاز الإخراج وتأكل بعد ذلك. وأما التي تأكل ما يزيد عن حاجتها فيوشك أن يقتلها، هذا معنى يمنى منبت الربيع يقتل أو يلم أو يكاد يقتل. قال وإن هذا المال خضرة حلوة، أي مثل العشب، إذا أكله الإنسان زيادة على حده وقدره يوشك أن يقتله أو يكاد. قال فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. إذن هو الآن عنده مال يريد أمنا قوميا لحماية ماله فليعطي المسكين واليتيم وابن السبيل، إذا لم يفعل ولم يعطي المسكين واليتيم وابن السبيل يوشك أن يكون هذا المال وبالا عليه. إذن هنا الخير لم يأتي بالشر بنفسه وإنما بسبب تحكم صاحبه به الذي جعله الله له اختيارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. إذن الله قدر المنافع والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابها، هذا الجزء لله سبحانه وتعالى، وهو المعنى قوله قل كل من عند الله. والله خلق المخلوقات برحمته، قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، دفع الله عن هذه المخلوقات الآلام وجهز لها الأجهزة التي تدفع عنها الأسقام وتمكنها من الالتذاذ بكل ما حولها، هذا كله من عند الله. ثم إن الأمر السيء يأتي من المكلف إن الأمر السيء يأتي من المكلف بفقدان أحد الحسنات التي قدرها الله له لأحد سببين لا ثالث لهما، إما ابتلاء وإما عقوبة، هذا معنى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن فعل سبب السيئة منعه الله من قد يمنعه الله من استمرار أحد الحسنات أو يمنعه من استمرار كل الحسنات، فتكون السيئة عند ذلك من عند الله. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك عقوبة يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا يصيب رجل خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر، هذا رواه ابن جرير الطبري عن قتادة مرسلا. قال ما لا يصيب رجلا خدش عود، لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن مطرف بن عبد، إذن هي في حق المؤمن إذا ثبت على إيمانه تكون عقوبة ولصالحه بالدنيا، في الدنيا خير له من الآخرة. وعن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر، أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، جعل الحسنة من الله وجعل السيئة من نفسه، مثل هذه الآية تماما، أي إن ضللت لأن الله أراني الهدى فأبيت فحصل لي الضلال حصلت لي السيئة، وإن اهتديت الله وفقني. فلا تعلق للقدرية إذن بهذه الآية، لأن الحسنة والسيئة المذكورتين ها هنا لا ترجعان إلى الطاعة والمعصية كما هو معلوم، واكتساب والحسنة يراد بها الخير، يراد بها الخير من الله، يعني القدر الكوني. وقد ذكرنا بأنه لا يقال للقدر الكوني أصبته، وإنما يقال أصابه. قال بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فذكرنا إذن ما يتعلق بهذا من ناحية القدرية. طبعا بعض الناس يقول بأن هناك من المفسرين من قرأها أو من قال بأنها من تعسك، يعني من حظك، وهذا لا شك أنه باطل، وهذه لم تثبت هذه قراءة لا في الصحيح ولا في الموضوع حتى. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الإسلام في المدينة، فجاء من الغد محموما أصابته الحمى، فقال: أقلني، يعني أقلني البيعة، أنا خلاص أريد أترك الإسلام وأمشي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقيله الإسلام، فقال: أقلني. فأبى ثلاث مرار، يعني عدة مرات، وهو يكرر.
ظن أن الحمى شؤم،
الشؤم، وأن هذا بسبب الدين،
بسبب
الإسلام. فأبى فخرج من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، أو ينصع طيبها. فإذا هنا اعتقد أن السيئة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أو بسبب الإسلام، وهي ليست كذلك، وإنما هي ابتلاء. هذا معنى قل كل من عند الله، وكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذن كان هذا هو التذكير، كان هذا التذكير الثامنة، التذكير السابعة. التذكير الثامن قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أي ينبغي عليك أيها التالي للقرآن أن تذكر هؤلاء الذين يعتقدون أن المصائب جاءت بسبب الإسلام، ينبغي أن تذكرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للناس رسولا، ما أرسل ليحضر الخير أو يمنع الشر من الأمور القدرية، إنما ليحضر الخير ويمنع الشر من الأمور التي يبلغها، والتي إذا عمل بها الناس ترتب على ذلك الخير ودفع عنهم الشر. فقال: وأرسلناك للناس رسولا. فالطبيعة الرسالية تعني أن الرسول لا يتحكم أو لا يغير حوادث الكون، حوادث الكون لا تعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعود إلى الله في تدبيره وسننه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس ليكون مبلغا. والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بيّن أن المراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان، وهو النبي المبلغ عن الله تعالى، فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى، وليس المقصود الرسول مطلق الرسول. وأرسلناك للناس رسولا اسم المفعول، ليس المقصود اسم المفعول بالمعنى اللغوي، بل المعنى اللقبي، يعني أرسلناك رسولا مبلغا، ولم نرسلك لتؤثر في إيجاد حوادث أو إعدامها. والحوادث لا تدل على صدق الرسالة ولا على كذبها. ما الصحابة عندما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بقوا 13 سنة في مكة وهم يؤذون. هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا. وعيسى عليه السلام عندما بعث حاربه اليهود وحاربه الرومان، وبنو إسرائيل أغلبهم وقفوا ضده، هذا لا يدل على عدم صدقه. لأن بعض الناس الآن يقول: انظر إلى الحضارة النصرانية كيف هي باسقة وشامخة، وانظر إلى الحضارة الإسلامية كيف هي متخلفة ومتزلزلة. نقول: أولا، الحضارة القائمة إذا أنت تعني من الناحية المدنية ليست نصرانية، هم ما شادوها
بشرية،
هم شادوها عندما تخلوا عن النصرانية على الحقيقة كما هو معلوم، ثم عادوا إلى النصرانية فأخذوا الخرافات الموجودة فيها ولم يأخذوا الصدق الموجود فيها للأسف. ولو جاء واحد يحتج عليهم بهذا لقيل له: إذن أنت تحتج على عيسى عندما بعث، عيسى هو أنتم تزعمون أنه صلب، هل معنى ذلك أنه كان على باطل؟ إذن وجود السراء أو وجود الضراء لا يدل على مدى وجود الحقيقة أو عدم وجودها. فهذه إذن التذكيرات الثمانية للقوم الذين يتزلزلون عند أداء الواجبات ويقولون لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهذا القسم الذي تكلمنا فيه عن التذكيرات يدخل ضمن استراتيجية أخذ الحذر، يعني لابد من إيجاد وعي حتى يشيع الحذر والحذر في أنفس الناس، إيجاد وعي بهذه التذكيرات التي ذكرها الله ابتداء من قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. جمال عظيم في القرآن الكريم في بناء النفس الإنسانية. بعد ذلك يأتي قسم آخر وهو القسم السادس من أقسام استراتيجية أخذ الحذر. ما هذا القسم؟ الاعتماد على طاعة القيادة النبوية مطلقا في مجالي الأمن والخوف وسائر مجالات الحياة. الاعتماد على طاعة القيادة النبوية في مجالي الأمن والخوف وسائر المجالات الحياتية. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم طاعة القيادات المستنبطة، ولكن الفرق أن القيادة النبوية قيادة معصومة والقيادات المستنبطة بشرية، فقد يؤخذ من قولهم ويرد.
جميل. وهي يعني ابتدأها بقوله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
من يطع الرسول،
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
نعم. هذا القسم الذي يبتدئ من هنا من الآية 80 يتكلم عن الاعتماد، عن أن من أهم استراتيجيات أخذ الحذر الأمنية والعسكرية، وهذا عجيب عجيب ربما عند بعض الناس في هذه الأيام، من أهم استراتيجيات أخذ الحذر الأمنية والعسكرية، من أهم أسس هذه الاستراتيجية استراتيجية أخذ الحذر الاعتماد على طاعة القيادة النبوية مطلقا في مجالي الأمن والخوف خاصة وفي سائر مجالات الحياة عامة، وكذلك طاعة القيادات المستنبطة تبعا لهذه القيادة النبوية. فبعد أن كشف الله حال المترددين في الطاعة الذين لا يقومون بأداء الواجبات في نصرة الأوطان وحماية الديار والولدان، عندما بعد أن كشف الله حالهم وذكرهم أراد التأكيد على أن طاعة الرسول مطلقة صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أهم الضمانات القائمة لتطبيق استراتيجية أخذ الحذر الأمنية والعسكرية. يريد الناس أن يطبقوا استراتيجية أخذ الحذر عليهم أن يطيعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونستنبط من هذا من الآيات الواردة في هذا القسم البصائر الآتية. البصيرة الأولى من يطع الرسول فقد أطاع الله. تبصرنا هذه الجملة بالارتباط الشديد بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يطاع لذاته فهو رب العالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع لأنه ماذا؟ لأنه الرسول المبلغ عنه. هذه الآية إذن تبين أهم أسس الأمن القومي بعد كتاب الله تعالى، أن تجعل الأمة للسنة النبوية المكانة الأسماء وتحذر أشد الحذر ممن يطعن في السنة النبوية أو في حملتها وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن الطعن في الصحابة ليس طعنا في مسألة دينية فقط، إنما هو طعن في الأمن القومي للمسلمين. وأنت لاحظ الآن الدول التي حدث لها خراب من هؤلاء، حدث لها خراب هائل جدا في العراق في الشام في اليمن، التي حدث لها خراب إنما حدث لها خراب بسبب قوم يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطعن في صحابته رضي الله تعالى عنهم. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أمن قومي كما هي مسألة دينية محضة، مسألة أمن قومي لحماية الدنيا كما هي مسألة دينية. ويكفي أن نفهم من هذه الآية أن طاعة الرسول تعني أن السنة هي المفسرة للقرآن، وهنا ترى الاتصال القرآني في أوج صوره، وترى تكامل المفاهيم في الشريعة الإسلامية في أبهى أشكالها. فهذه الآية كالتكملة لقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، الآية السابقة 79 قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله كالتكملة. لماذا؟ لأن الآية الأولى ذكر الله فيها أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس هو الذي يوجد الحوادث، حوادث الحسنة والسيئة، إنما هو رسول مبلغ. ولكن لا يعني أنه رسول مبلغ إلا أن يطاع، يعني يجب أن يطاع باعتبار أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والمراد أنه لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور العبادية والعقدية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولخص السيوطي رحمه الله تعالى معنى السنة بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور. السنة قول النبي والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور. ومن فوائد مجيء هذه الآية بعد السابق الرد على من يكتفي في الاستدلال بالقرآن دون البحث في تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم القول والعمل لما في القرآن. وينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة القرآنية وهو يربي أمته، فيقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وطبعا هناك فرق، الله سبحانه وتعالى يطاع لذاته، ورسول صلى الله عليه وسلم يطاع لأنه المبلغ عنه فهو معصوم، وأما الأمير الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطاع باعتبار طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أقوى الدلائل على أنه معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفي كل ما يبلغه عن الله، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة لله. وأيضا وجب أن يكون معصوما في جميع أفعاله، لأن الله تعالى قال: واتبعوه، والمتابعة يعني الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك. وبذلك ينبغي أن نميز في تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين نوعين. النوع الأول التصرفات التشريعية التبليغية، وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو للاتباع والاقتداء، مثل تصرفاته للتشريع العام، تصرفاته بالتبليغ أو تصرفاته بالفتية، ومثل تصرفاته للتشريع الخاص المرتبطة بالزمان والمكان والأشخاص الأفراد المعينين. ومعظم ما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله إما أن يكون توقيفيا يعني تعليميا من عند الله وحيا، وإما أن يكون توفيقيا، وكلاهما يعتبران وحي، لأنه التوفيقي يعني من عند الله. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأصوب في غير فعله صوب الله ذلك، ولذلك قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والإمام السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله من البيان القرآني، فيقول: وقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان للناس، قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد علمنا أنه بين للكل، ومن وقع له العلم ببيانه أقر، ومن لم يقع له العلم أصر. ويبين عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحي وأقواله وحي، قال: كنت أكتب كل شيء كنت أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب يعني عن الكتابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. إذا الغالب على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا، فقال: إني لا أقول إلا حقا. إذا هذا النوع الأول، وهي التصرفات التشريعية، وهي الغالبة على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التصرفات غير التشريعية، وهي تصرفات لا يقصد بها الاقتداء والاتباع، لا من عموم الأمة ولا من خصوصهم، مثل التصرفات الجبلية والتصرفات العادية والتصرفات الدنيوية والتصرفات الإرشادية والتصرفات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نبين أن هذه لا بد أن يوجد دليل عليها، يعني الأصل في كل التصرفات النبوية أنها للتشريع، وإذا كانت غير تشريعية لابد أن يظهر دليل يدل على أنها غير تشريعية. فمثلا مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال فقالوا له يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أظن ذلك يغني شيئا وما أظن يغني ذلك شيئا، فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. بمعنى أن كل ما أحدثكم عنه من أمور دينكم ودنياكم بغين تأخذوا به إلا ما كان متعلقا بالظن مما علمتم أنه قائم على التجربة في على التجربة في حياتكم، قائم على التجربة هو عادل التجربة، ولذلك نقول هذا الحديث يثبت المنهج التجريبي. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يأبرون النخل، يعني يلقحون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت أو فنفضت. فذكروا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. فقوله من دينكم أي مطلقا أي هذه الأحوال، أما من رأي أي شيء رأي أنتم تعلمون أنه رأي وليس وحي. فالمراد إذن بوضوح ما يرجع إلى اكتشاف السنن وفق المنهج التجريبي، لا أن الدنيا منفصلة عن الدين. ولذلك بعض الناس يروي هذا فيقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم، نقول هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبين لهم ما يفعلون في البيع، وهو الذي يبين لهم أحكام القتال، وهو الذي يبين لهم أحكام العلاقات الدولية، يبين لهم أحكام النكاح، هذا كله من أمور الدنيا. وهذا إذن الحديث يبين قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي، على سبيل الرأي يعني ما يحتاج إلى تجربة. إذن كانت هذه البصيرة الأولى وهي قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. البصيرة الثانية
لكن هذه الأمور المتعلقة بالسنة لو كانت مثلا مما يتعلق بلباس أو ما يتعلق بطريقة طعام أو غيره مما كان هو جبلة أو عادة، لو ارتكبه الإنسان تقربا إلى الله عز وجل وحبا واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم،
هذه هي الأمور الجبلية. الجبلية قلنا التي ليس فيها بلاغ واضح أنها من السنة التي ينبغي اتباعها، وهذا لا يعني إلا أمرا واحدا وهو أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى به فيه وأنه للتشريع، إلا فيما ورد فيه دليل على أنه ليس كذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، طب هذه أمور عادية تتعلق بالأشياء المعتادة، يا غلام سمي الله أي عند الأكل وكل بيمينك وكل مما يليك، و لما أراد واحد أن يأكل بيساره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه قال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فما استطاع أن يحرك يده. إذن هذه أمور عادية ولكن ينبغي فيها الاقتداء، لماذا؟ لأنه لم يرد الدليل على استثنائها من الاقتداء في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الأمور الأخرى الحياتية التي لا دليل التي لا يقتدى به فيها لا بد من دليل يدل عليها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت في هذا المجلس المبارك، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر بإذن الله عز وجل من مجالس تفسير كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.